الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن هذه الليلة هي ليلة ابن القيم رحمه الله. هذه الليلة نريد أن نطرح كلامه بين أيديكم وعلى مسامعكم. هذا الإمام إمام عصره، ولنا أن نقول كان كما يقول ابن كثير فريدا في عصره، فريدا في كل شيء، لم أرى مثله في عبادته، مع أنه رأى شيخ الإسلام رحمه الله، لكن يقول ما رأيت مثله في عبادته رحمه الله. ابن القيم ألف مؤلفات كثيرة جدا نفع الله سبحانه وتعالى بها المسلمين، وابن القيم محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ولد في 691 وتوفي في 751 رحمه الله، حورب وعودي رحمه الله، واستمرت المعادات وراء هذا الإمام ووراء كتبه حتى بعد وفاته، وإلى يومنا هذا يتكلم من يتكلم فيه رحمه الله، ولكن جبل لا يتأثر بهذه الأشياء. إمام رحمه الله عهد الله سبحانه وتعالى وقال لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على رؤوس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني. فهو رحمه الله حقق هذا الأمر، حقق ما استطاع وما وفقه سبحانه وتعالى إليه. ولكن هذه الليلة هي ليلة وعظ بالنسبة له رحمه الله، سيتكلم ويعظ. يقول رحمه الله في هذه الأبيات، وهي اخترتها لكم من ميميته، هذه ألفها وهو في السفر متوجه إلى بيت الله عز وجل. ألف 229 بيت تقريبا رحمه الله، اخترت لكم منها انتفاضة البعث فقط. يقول رحمه الله يخاطب عموم الناس، بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء. الإنسان في هذه الدنيا قد تكون عليه حجب كثيرة لا يستفيق إلا بعد الرحيل، وهذه استفاقة لا تنفع. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، يعني سترى كل شيء، لكن في يوم لا ينفعك هذا الانكشاف، في يوم يتمنى فيه من ظلم نفسه أن يعود ولو لحظة ولو لحظة واحدة ليصلح ما فات. يقول له بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي كنت تكتمه. في أشياء يكتمها الإنسان، لكن متى تظهر؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، تظهر هذه الأمور. يقول الظالم لنفسه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحصاه الله ونسوه، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تبصر كل شيء، لكن المشكلة في ذاك اليوم. ولو أبصر الإنسان بعد تضيع وإفراط وتفريط في حق نفسه لا ينفعه الندم، وهناك يوم الحسرة والندامة. يقول رحمه الله ويبدو لك الأمر الذي كنت تكتمه، ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يضرم. يا من أتلفت دينك لأجل المال، ويا من أتلفت دينك لأجل منصب يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ينير لغيره ويحرق نفسه. وهذه تنطبق على العالم الذي باع دينه بعرض من الدنيا قليل. والدين قد يباع، يباع بطلب رياسة أو بطلب مال أو بطلب شهوة، قد يسترخص الإنسان دينه معه. لذلك يقول رحمه الله: ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يضرم، يعني أنت تحترق بها، فهذا النور الذي بيدك أضأت لغيرك وجعلته في أحشائك تحترق أنت به. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يقول: أهذا جنى العلم الذي قد غرسته؟ هذه هي ثمرة العلم، هكذا يكون العلم. أهذا جنى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعمه؟ هذا العلم الذي كان يجب أن ترفع نفسك به، لكن جعلت هذا العلم سبباً لبيع دينك. أهذا جنى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعم، وهذا هو الحظ الذي قد رضيته مقابل الدين، مقابل العلم الشرعي الذي من الله به عليك، وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المال من حرص المال والشرف لدينه، يعني طلب الشرف والمال. لا شك أن هذا الأمر يتلف الدين، والشرف المراد في الحديث هو طلب الرياسة على حساب الدين. وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك، مع أن الله رفعك بالعلم، لكن أنت رضيت أن تجعل هذا العلم لدنياك لا لدينك لا لرفعة نفسك، إنما جعلت هذا العلم سبب لتحصيل الدنيا والعياذ بالله. وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم، جاه ودرهم في هذه الدار. وهذا هو الربح الذي قد كسبته، هذا الربح اللي هو درهم ودينار. لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم، لعمرك هذا قسم لكن يخرج من العرب هكذا وهو غير مقصود، لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم، لأنك لو ربحت المال بهذه المناصب التي ممكن أن تسترخص بها الدين ستجمع وتجمع. ثم بعد ذلك يقول القائل: لا تركنن إلى الهوى واحذر مفارقة الهواء يوما تصير إلى الثرى ويفوز غيرك بالثراء. المرء يجري لما يجري لوارثه والقبر وارث ما يجري له المرء. أبقيت مالك ميراثا لوارثه فليت شعري ما أبقى لك المال. القوم بعدك في حال تسرهم فكيف بعدهم دارت بك الحال. ملوا البكاء فما يبكيك من أحد واستحكم القيل في الميراث والقال. هذا الذي أبقاه بتحصيله لهذه الدنيا. وهذا هو الربح الذي قد كسبته، لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. بخلت بشيء لا يضرك بذله، أن تقول سبحان الله ما يضرك، لما تقول سبحان الله الحمد لله ما تتعب، لكن تتعب عندما تسعى وراء الحرام، تذل النفس وتهين النفس. بخلت بشيء لا يضرك بذله وجدت بشيء مثله لا يقوم، يعني بخلت بشيء بسيط، أن تقول سبحان الله، ولكن مع هذا جدت بشيء ثمين مثله لا يبذل. وجدت بشيء مثله لا يقوم، الدين ما يقام بشيء. ثم قال: بخلت بذا الحظ الخسيس دناءة، يعني بخلت أن تجود بشيء من وقتك لله سبحانه اللي خلقك وأوجدك سبحانه. بخلت بذا الحظ الخسيس، شيء الرديء الحقير. بخلت بذا الحظ الخسيس دناءة وجدت بدار الخلد لو كنت تعلم. بخلت بذا الحظ الخسيس دناءة وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم. ثم قال: وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببخس عن قليل سيعدم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز خراب. بعد ما كانت هذه الزينة تتلألأ، هذه كلها تذهب، ولكن الذهاب قد يكون بذهابك أو بذهاب هذه من بين يديك، والأمر قد يأتي في لحظة، كما يقول القائل: سالمت كالليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. يقول: وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببخس عن قليل سيعدم، فهلا عكست الأمر إن كنت حازما؟ لو كنت عاقل ما تفعل هذا الشيء أبدا. هل ممكن أيها الإخوة أن نرى إنسان عاقل يرمي جوهرة على مزبلة؟ لا يمكن أن نرى عاقل يرمي جوهرة على مزبلة. فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم. لو كنت حازم ما تبيع الدين أبدا، تبيع الدنيا وتسترخصها. فقد كان أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم يصورهم أحد الشعراء، يقول رحمه الله يصفهم، يقول: كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. هذا تصوير عجيب جدا للأولين، كيف يبيع نفسه لله عز وجل، وكيف يبيع هذا الإنسان المغبون دينه لأجل هذه الدنيا، بل إن بعضهم يبيع دينه لدنيا غيره، لا قل لدنيا هو. فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم، وتهدم ما تبني بكفك جاهدا. تفعل أشياء ثم تقوم بهدمها، صدقة مثلا تمن على الناس تهدمها، تعمل أعمال ثم تنقضها برياء، وتهدم ما تبني بكفك جاهدا، فأنت مدى الأيام تبني وتهدم، وعند مراد الله تفنى كميت. إذا ناداك الله كأنك ميت، ما تقدم إلى الله ولا ترفع يدك مع خفة العمل عليك، وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، يعني تمد أقصى ما تستطيع من جسمك، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، إذا خالفت تقول قضى الله وقدر علي، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم، تنزه منك النفس عن سوء فعلها، وتعتب أقدار الإله وتظلم، يعني تنسب الشيء لله عز وجل، وأنت قادر على فعل هذه، ومع هذا تتعلق بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر حجة عليك لا لك أبدا. ثم قال بعد ذلك: بطيء عن الطاعات أسرع للخنا. هذا تصوير له، يقول سبحان الله، هذا الإنسان عندما يناديه رب العالمين سبحانه تجده من أبطأ الناس، وعندما يناديه منادي الشهوة يكون أول القوم. قال: بطيء عن الطاعات أسرع للخنا من السيل في مجراه لا يتقسم. يقول أسرع من السيل عندما ينزل من أعلاه إلى أسفل بدون تقسم، يعني ينزل على مجرى واحد، وهذا يصور سرعة إقبال هذا الإنسان على الفواحش والمنكرات. وتزعم مع هذا بأنك عارف، كذبت يقينا في الذي أنت تزعم، وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، وإنك بين الجاهلين مقدم. إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ إذا كان هذا العالم يتقدم موكب المخالفين فممن يتعلم الناس؟ وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم: فإن كنت لا تدري، أنك يعني مخطئ مصيب، مخطئ يعني واقع في مصيبة، قال: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ثم نقلنا إلى نقلة أخرى رحمه الله، وهذا الإمام أعطاه الله سبحانه وتعالى من القدرة على البيان حتى إنه لما تكلم في نونيته عن الجنة يقول: يا رب غفرا قد طغت أقلامنا، يا رب معذرة من الطغيان، وصفها وصف يقول: لو كنت تدري من طلبت ومن خطبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. وصفها وصف رحمه الله، وهو مع هذا يقول: ما أعطيتها حقها. الآن بيصف لنا الدنيا: ولو تبصر الدنيا وراء ستورها، بس يقول أمامك هكذا ستار ما تشوف حقيقة الدنيا، هذا الستار حجزك عن حقيقة هذه الدنيا. ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالا في منام سيصرم، مثل خيال اللي يمر عليك في المنام، كحلم بطيف زار في النوم وانقضى، انتهى حلم رأيته في المنام، رفعت رأسك وإذا بالأمر قد انتهى. هكذا يرفع الإنسان رأسه في لحظة يكون في عداد من صدر إلى الله سبحانه وتعالى وخرج من هذه الدنيا. كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام، وراح الطيف والصب مغرم، وظل، يعني الدنيا كالظل، وظل أتته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم، ينتهي. فالدنيا مثل الظل، ومزنة صيف سحابة بصيف، ومزنة صيف طاب منها مقيلها، تستريح تحتها وتشعر بشيء من الراحة، فولت سريعا والحرور تضرم، وياك الحر على طول، من انتهت هذه ياك الحر. ومطعم ضيف أمامك طعام شهي طيب، ومطعم ضيف لذ منه مساغه، وبعد قليل حاله تلك تعلم، يعني تعرفون ايش راح يصير بعدين، يعني بعد الأكل تبي لك تقضي حاجتك، هذا الطيب تحول إلى ذاك الذي لا تحب أن تراه. ومطعم ضيف طاب لذ منه مساغه، وبعد قليل حاله تلك تعلم، كذا يعني هكذا، كذا هذه الدنيا كأحلام نائم، ومن بعدها دار البقاء ستقدم. طيب إيش المطلوب؟ فجزها ممرا لا مقرا، وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم. هذا الكلام أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فجزها ممرا لا مقرا، وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم، أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم. يقول خلك مثل ابن السبيل، استرح تحت ظل شجرة ثم رحل. وهكذا أنت في دنياك أخا سفر، يعني أنت صاحب سفر ترى نفس المسافر، أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم، إذا دش هناك وسلم بعضهم على بعض هناك ارتاح. فيا عجبا، رحمه الله بعد هذا الوصف ايش يقول؟ فيا عجبا كم مصرع وعظت به، يعني الدنيا تعظ لكن وعظها صامت بدون كلام. فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيها، ولكن عن مصارعها عمو، يعني تعظك الدنيا هذه فلان من الناس جمع وبنى أراد أن يسكن فمات، فلان أراد أن يدرك شهوة مات ولم يدركها، أمل آمالا وقبر قبل أن يدركها، وهكذا. فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيها، ولكن عن مصارعها عموا، سقتهم الدنيا سقتهم كؤوس الخمر حتى إذا نشوا، يعني امتلأ. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. يقول سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوا سقتهم كؤوس السم والقوم نوموا، أتتهم بطريق آخر، وإذا بكؤوس السم تجرعوها، ثم بعد أن ألهتهم لفتهم إلى تلك الحفر. يقول رحمه الله: بعد العجب الأول فيه عجب ثاني، وأعجب ما في العبد، هذا عجب آخر يا جماعة، وأعجب ما في العبد رؤية هذه، يعني العجب إنه هو يراها. المشكلة هي وعظت، طيب أنت تراها بعينك وعندك القدرة على تغيير الشيء. وأعجب من هذا، وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم، والمغمور فيها متيم. وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتصلم، يعني تحرق عقله، ما يبقى له عقل. ثم قال رحمه الله: فيه عجب ثالث الحين، وأعجب من ذا، يعني من هذا اللي مضى كله. الأول أنه أنها تعظ، الثاني أنه يرى، العجب الثالث وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء تراعي وتكرم. يقول لي يأتي وراء الدنيا يكون ذليل، مع أنه هو جاء لها وأحبها فأهانت أحبابها ورفعت أعداءها، لأن من أعز نفسه ولم يجعل نفسه ذليلا للدنيا عز ورفعه الله عز وجل. وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء، يعني من يعاديها، وللأعداء تراعي وتكرم، وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألأم. وحسبك ما قال الرسول، يعني يكفيك، خل كلام يقول حسبك يكفيك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد، قال: والحق يفهم كما يدلي الإنسان في اليم أصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم. هذا آخر الكلام. ونختم بكلام ابن القيم: هو يخاف على نفسه، حتى إن الناس كانوا في السابق
يشعر. من فضلك اقلب الشريط.
لها ولدار الخلد، قال: والحق يفهم كما يدلي الإنسان في اليم أصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم. هذا آخر الكلام. ونختم بكلام ابن القيم: هو يخاف على نفسه، حتى إن الناس كانوا في السابق يشفقوا عليه من طول العبادة. تعلمون إيش يقول رحمه الله؟ يقول: أريد فقط ليلة أبات وأنا أشعرني في مأمن من مكر هذه الدنيا. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري مبرم. يقول: وأنا أحس أني بأمان، يبي ليلة واحدة. وهو رحمه الله إمام دهره، وهو كما وصفه ابن كثير وابن رجب وغيرهم فيه من العبادة والتأله والخوف الشيء العظيم. فالإنسان أيها الإخوة ينظر ببصر النافذ من خلال كلام الله عز وجل، فيعرف حقيقة هذه الأمور التي بين يديه، فيجعلها ولا شك سببا لرفعة الدرجات يوم لقاء الرب سبحانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
القيم بشعر ابن القيم، ونسأل الله أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم يلقى الله. يوجد سؤال يا شيخ، يقول: يا شيخ، أريد أن ألتزم ولكن ما الطريق إلى هذا السبيل، وعلما أنا متردد وأسوف.
إذا فكر الإنسان بأن هذا الالتزام يعني أنه سيحيا فعلا، وبغير الالتزام لا تعد له حياة أبدا، ف فالحياة الحقيقية بالالتزام، فإن هذا نور وخير وبركة وروح كما قال الله عز وجل. بغير هذا الدين لا يعد هذا الإنسان من الأحياء على الحقيقة، من الناس ميت وهو حي بذكره، وحي سليم وهو في الناس أموت. يقول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة الحقيقية بدين الله لابد أن يشعر ويشعر هذه النفس أن سعادته في هذا الدين، وأن بقاء الحياة على الحقيقة في بقائه على هذا الدين. لابد أن يشعر أنه محتاج، وأنه قد تأتيه المنية في لحظة، ماذا يقول لله عز وجل؟ هل استعد؟ هل عنده جواب عندما يأتيه السؤال من الله جل وعلا؟ هل يستطيع أن يجيب؟ هل يأمن على نفسه بعد لحظات أنه يبقى على هذه الدنيا؟ لا والله، إن كان الرحيل مفاجئ والعقوبة من الله عظيمة جدا، فماذا يقول العاقل بعد هذا؟ لا يقول إلا أسلمت لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة.
خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحديث حول السفر حديث حول حل وترحال، فيقال سافر فلان إذا انتقل من بلد إلى بلد آخذا أهبة السفر معه، وننتظره أوبة، ننتظر عودته. ولكن هناك سفر لا عودة بعده، وهو الذي سماه إخوانكم لما وضعوا هذا المحوان، هذا الموضوع، سموه السفر الأخير. فكل واحد منا أقبل على الدنيا في يوم هو باك ومن حوله يضحكون، لأنهم يستقبلون مولودا جديدا. ثم تنتهي حياته بأن ينتقل إلى سفر كل من حوله يبكي، فينبغي أن يحرص أن يكون في ذلك اليوم ضاحكا مستبشرا، لأنه يوم الإقبال على الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، وإنما إذا بلغت الروح الحلقوم، رأى العبد موضعه من الجنة أو النار، فعندئذ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا يجعلنا نتدبر في ذلك اليوم: كيف أحب لقاء الله؟ أحب لقاء الله عندما يبشرني بموضعي في الجنة، فكيف أنال هذه البشارة أن يبشرني ربي بالجنة؟ اعلم أن الجنة دار تنال بالعمل وتفقد بالعمل، فمن عمل صالحا نال الجنة، ومن عمل غير ذلك استقبلته النار أو بقته النار. إذن فالذي يطلب من العبد أن يعمل للجنة حتى ينال من أجرها وثوابها، وأن يهرب من النار، فلا بد لكل مسافر من عدة. المسافر إن كان سيسافر على قدميه فإنه يتخذ عدة السفر، وإن كان سيسافر على دابة فإنه يعد الدابة التي سيسافر عليها، ويعد ما ينفعه في نهاره فيقيه حر شمسه، وما ينفعه في ليله فيقيه قارس برده. فإذا احتاج إلى النوم تدبر أين سينام، فإما أن يكون فراشه معه أو معه من المال ما يستأجر به الفراش الذي ينام عليه. ولكن بعد الموت نحمل، وعلى موضع نوضع فيه فنغسل، لا نملك لليد حراكا ولا للرجل دفعا، إن حركونا تحركنا وإن تركونا سكننا. حتى إذا صب الماء فغسل البدن أعاد فلفه في الثياب التي أعدت له، في الثياب التي جهزت له، ثم يحمل على الأعناق، ثم يدفن في التراب. وأهل الخير من المشيعين يقفون يسألون الله التثبيت ويستغفرون، ثم يولي الجميع فلا يبقى معه أحد، لا العزيز يدخل معه في قبره، ولا الصاحب يصاحبه في موته، ولا المال ينتفع به بعد موته، إنما يدخل إلى قبره معه ما سطرته الملائكة من العمل. القبر يضيق فتختلف منه الأضلاع، واختلاف الأضلاع ضمة للقبر لا يوجد في الدنيا ضمة مثلها، فمن ضم في الدنيا حتى اقتربت الأضلاع مات، فما بالك بهذه الضمة. فأدنى عذاب القبر أشد من أشد صور العذاب في الدنيا. تغيرت الأمور، انقطع العمل، ليس له سمع يسمع به، ولا بصر يبصر به، ولا يد يبطش بها، ولا رجل يتحرك بها، ولا لسان ينطق به، إنما الله يسمعه متى شاء، كما قال سبحانه: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فإذا سمع قرع نعال المشيعين فالله أسمعه، فإذا جاء الملقنون ليلقنوه وهو في قبره فالله يحجب عنه التلقين، أعد له امتحانا، وليس رب العزة بقاصر حتى يأتي من من يشغبون حول من سيمتحن فيقولون يملونه ماذا يقول للملائكة إذا جاءت، إنما الذي أعد الامتحان هو الذي قال إن الله يسمع من يشاء. إذن فالله عز وجل إذا أعد لهم امتحانا فإنه لا يسمع يحجب عنه. وإذا كان هذا الميت عندما يضرب في قبره يصطرخ، يسمع صريخه كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، فكيف تنكر أنك لا تسمع صوته إذا صرخ، وتنكر أنه يسمع صوتك إذا لقنت؟ إن الله يسمع من يشاء. إذا جاءه الملكان أجلساه وهو لا يستطيع الجلوس، إنما الملائكة تجلسه، ويسألاه ويثبت الله، ليس هو الذي يثبت وليس الملقن الذي يثبته، إنما الذي يثبته هو الله، يثبت الله الذين آمنوا، فالتثبيت بسبب الإيمان. فهل أنا أخذت معي العدة إلى قبري؟ انظر إلى الكثير ممن استشعر قرب الموت، عندما يستشعر قرب الموت ماذا يفكر؟ يقول الزوجة تظلم من بعدي وتهان، الولد الصغير لا يعتنى به فيضيع من بعدي. عجبا لك، أنت تنظر إلى رعية ستبقى من بعدك، أنت كنت في الدنيا راعيها، وكنت في الدنيا راعيها وكيلا عن الراعي الذي يرعى الخلق جميعا عن الله رب العالمين، وأنت لست مقبل على سفر أو نزهة أو فسحة، إنما أنت تقبل على قبر الحساب فيه شديد والأمر فيه عسير، فينبغي أن تفكر فيما أنت مقبل عليه. الله عز وجل جعل مكافآت من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، فيوم القيامة، يوم الفضيحة، يوم يقبل على الناس على ربهم حفاة عراة، أريد الستر، يوم يفضح الخلائق فينصب لكل غدرة لواء، أريد الستر. إن أردت الستر يومها فكن في الدنيا ستيرا تستر المؤمنين، تسترهم فيما يفضح فيه الناس، فإن عرفت شرا سترت، وإن عرفت خيرا نشرت. انتبه، ليس معناه تستره يعني تقول إنه لا تتكلم عن قيامه لليل ولا عن قراءته للقرآن، لكن تستره إذا وقعت منه النقيصة، تستره وتنصحه حتى يترك النقائص. لكن ليس مطلوب الستر عند فعله للحسنات، العبد يستر حسنات نفسه، لكن الناس ينقلون حسنات الآخرين ويسترون معايبهم. ولذلك يكلف الذي يغسل الميت إذا رأى خيرا نشر، وإذا رأى شرا ستر. فمن أراد أن يستر كان في الدنيا ستيرا، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فكم يعصر العبد في سداد الدين الذي عليه، فيحتاج إلى من يمهله وينظره. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فمن أنظر المعسر في الدنيا فإن الله عز وجل ينظره، يستره، ينفس عنه. من يسر على مؤمن في الدنيا يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. إذن أنا أستعد بذلك. وفي الحديث أن رب العزة ينادي: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إذا من لم يجد عند الله عز وجل له إطعام محتاج فليرجع باللائمة على نفسه أنه لم يطعم. عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استسقاك عبدي فلان ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعد، ولو عدته لوجدتني عنده. إذن العبد إذا أقبل على ربه بعدة وجدها، فرق بين رجل بنى المساجد وآخر بنى الملاهي، فهذا يجد عمله وهذا يجد عمله. فالذي بنى المساجد يكتب له بكل سجدة سجدها الساجدون، والذي بنى الملاهي يكتب له بكل فسق دخل فيه الفاسقون. فانظر، فالبون شاسع دال على الخير، جمع ثواب الفاعلين، ودال على الشر والسوء جمع أوزار الفاعلين، من غير أن ينقص لا من أجورهم ولا من أوزارهم شيء. السفر الأخير سفر العبد فيه يحتاج إلى زاد، مع أنه فقد القدرة على العمل. إنه إذا ألا لا يتمنين أحدكم الموت، ألا لا يتمنين أحدكم الموت قبل أن ينزل به، إن مسيئا فيستعتب وإن محسنا فيستزيد. فإنه لا يزيد العبد العمر إلا خيرا، لا يزيد العبد العمر إلا خيرا. لا يتمنين أحدكم الموت قبل أن ينزل به، فإن كنت لا محالة أي متمنيا فقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. والعبد لو أقبل على ربه يوم القيامة ووقف أمام ميزانه فنظر، فإذا الحسنات تطيش وإذا السيئات تثقل، ماذا يتمنى؟ يتمنى أن لو كان قد استزاد من الحسنات واستكثر من عمل الصالحات. فتدبر أيها العبد أنك أنت اليوم الآن في الدنيا دار العمل، فتذكر كم ما يدخل إليك، كم يدخل إليك من المال في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة، كم أبقيته لك وادخرته عند يوم تلقى ربك، وكم استهلكته فيما تحتاجه في ليلتك ويومك، وكم ادخرته ليكون مالا للولد من بعدك. كم إن أنت وجدت نفسك قد ادخرت الأمر الأكبر فاعلم أنك من الفائزين، وإن أنت وجدت أنك ورثت الأمر الأكبر فاعلم أنك صرت خادما لغيرك تخدم ولدك في دنياك.